بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقرات الموصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وطوله ومدد حول تفسير القراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والموصول بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم. لأن هذه قضية النبي صلى الله عليه وسلم، فليس غريبا أن يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وأن يجعل هذا دأبا، لأن هذه قضية النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان للنبي قضية غير هذه؟ هي قضية النبي صلى الله عليه وسلم، تعبيد الناس لرب العالمين. وإذا كان الإنسان يعيش للقضية بذل في سبيلها كل عمره، يبذل المال ويبذل الجاه ويبذل كل شيء يسخره من أجل هذه القضية. فقضية النبي هداية الخلق، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى حظوظ نفسه من أجل هذه القضية، ينسى حظوظ نفسه، فلم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يحرص على متاع ولا على دنيا، ولم ينازع فيهما أصلا. ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم في دنيا ولا طلب رياسة، إنما كان غاية ما يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هداية الناس. ولهذا لما يأتي الرجل مهتديا ينسى كل إيذاء. شوف أبو سفيان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم ينتقم لنفسه، ما قال تعالى يا أبا سفيان حتى أخلص منك ما مضى من عتوك ونفورك أولا، إنما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وتحمل كلامه. أما هذه فنعم بشهادة لا إله إلا الله، وأما هذه بشهادة أنا محمد رسول الله، ففي النفس منها شيء، ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر هذا حتى يستقيم حال أبي سفيان. ولما تأتيه هند زوجة أبي سفيان من قبل لتسلم، وقد فعلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت به فجيعة عظيمة ما نزل به فجيعة في أمور الدنيا مثلما نزل بهذه الفجيعة يوم أن قتلت حمزة رضي الله عنه أسد الله، ومع ذلك قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاتبها أصلا، ولم يقف عندها وقته، وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. فحينما يكون الداعية فعلا صادقا في جعل الدعوة قضية، سوف لا ترى يتعلق بدنيا الناس ولا ينازعه في دنيا، ولا ترى إشكالات وخلافات في أمور تتعلق بدنيا ولا أمور تتعلق يعني مناصب أو بمال أو كذا، وإنما يدعو ذلك كله ليستقيم الناس على عبودية الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان النبي حريصا على هداية هؤلاء، ولهذا قال سبحانه في آية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك مهلك النفس، حزنا على إعراض هؤلاء وعلى بعد هؤلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في هذا. نعم. يعني لا عن جهل بما بلغتهم أدلة ولا كذا، عن يقين. بالعكس، دول الأصل لهم يتقدموا مشركي مكة في الإيمان، لأن عندهم كتاب وهم أتباع أنبياء، وجاء النبي بما كان عليه الأنبياء من قبل بالدعوة إلى التوحيد، وعندهم خبر النبي في كتبهم، لكنهم مع ذلك كتموه. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ولكن مع ذلك كتموا. نعم، عنادا. زي القاعدة التي أخذنا الآن من القواعد التي وضعها الشيخ سعد رحمه الله تعالى، كما قلنا الآيات ما تنفع مع إنسان معاند، إنما الإنسان اللي عنده اشتباه، إنسان يريد، إنسان قاصد للحق، أقل شيء من الآيات ينفع معه. فالله سبحانه وتعالى قال له سبحان الله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ليه؟ شوف التعليل الجميل اللطيف، لأن المسألة مش قبلة، المسألة أنت، لأنهم لو تبعوا قبلتك يتبعوك، صاروا على دينك. ولهذا نجد آل نفسي قد تتضح له المسألة، لكن يقول لك لو أنا اتبعتك المسألة دي يلزم من ذلك أنك أنت يبقى نتبع في كل شيء، أو أنك أنت على الحق في كل شيء، أو أن كذا. لا، يبقى لن نتبعك في هذا، ليس لغموض الحق، لا، ولكن للنظر الأبعد الذي ينظرونه من وراء ذلك، وما يجب من وراء إيه؟ من وراء ذلك. لهذا تجده يعاند ويجادل ويعارض الحق مع وضوحه لمآرب أخرى، لمآرب أخرى. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذا فيه أكبر التسلية للأنبياء والمرسلين، وأكبر التسلية لأتباع الأنبياء والمرسلين. يعني ممكن واحد من الدعاة مثلا يقول لك والله أنا يعني أحمل إيه، أنا جبت للناس بآيات وجبت للناس كذا، يمكن أنا مش فاهم، يمكن أنا مش قادر أبلغ، يمكن أنا مثلا كذا. هي المسألة مش كده، المسألة إنك أنت بتبلغ، المسألة إن الحق واضح على الإنسان في كل شيء، لكن ما كل الناس يتبعوا هذا الحق، ولا كل الناس عنده حسن قط في اتباع الحق، ولكن سيبقى التشويش، سيبقى التشويش، وسيبقى العناد، ويبقى الإعراض، ويبقى البعد. فالإنسان لهذا لا ينشغل بحال الناس، الإنسان ينشغل بتبليغ دعوة الحق للناس، هذا الذي ينشغل به. بلغ الحق، اعرف في المسألة بدليلها، وبلغها بدليلها، وما عليك أن لا يتبع الناس أو أن يتبع الناس، لا تجعل هذا يعني ايه محل اهتمام. ولهذا الذين يقيسون يعني نجاح الدعوه او عدم نجاح الدعوه بالاتباع، هؤلاء مخطئون. يقول لك ده لو كان على الحق، ده لو كان فعلا راجل على الحق كان الناس اتبعوه، وكان الناس بقوا حواليه كتير. لا، ليس هذا بلازم، انما دعوه الحق لها ميزان واحد، هو منهاجك الذي تدعو اليه. اللي عنده اعتراض يجي يعترض، يقول إن هذا ليس عليه دليل، أو إن الدليل هذا باطل، أو إن الدليل هذا ضعيف، أو إن الكلام هذا مخالف كلام السنة والجماعة. لكن كونك تبتعد عن الحق بمسألة إنه والله أصل يلزم من هذا كذا، أصل إنه اتبعنا الدعاء دول يبقى يلزم من ورائهم كذا وكذا. زي بعض الناس مثلا في مناهج معينة، طبعا مع إن شاء الله معرفتنا يعني إنه اخواننا في الازهر او في الاوقاف فيهم اخوه افاضل وكذا، لكن اكثر من يعارض من الازاهره او الاوقاف دعاه السنه لما يدعون اليه، اكثر المعارضه يكمن في انه يقول لك اصل احنا لو ايدنا الناس دول، لو اننا نزرع الحق يبقى تسحب البساط من تحت رجلينا، واحنا الاولى الناس تتبعنا. طيب صحيح منهجك وادعوا الى المنهج الصحيح والناس تتبعونه، الناس تتبعونه، بالعكس الناس يفرحون إذا كان واحد من أئمة الأوقاف أو من أئمة الأزهر على السنة ويدعو إلى السنة فتبعونك. لكن أنت لا من ناحية تريد المنهج ولا من ناحية تريد بدعاة المنهج أن ينتشر، فولك لا إحنا ما نزل ما تعرفش حاجة أخرى، درسوا إيه شهادة إيه، فأنت روح هو أكثر فتوى معينة أو درس مسألة معينة، أنت عندك أدلة تبين بطلان هذا؟ زي ما الداعية بتاع السنة دول عنده أدلة وبراهين يبين بطلان ما قلت. فأحيانا تكون المسألة مش هي غموض حق ووضوح، وإنما تكون المسألة في الحقيقة هي مسألة عناد وإعراض، ولك يلزم من هذا أنه الدعوة هذه ستنتشر أو أن إحنا سنسحب البساط من تحت أيدينا. وكذلك زي الخلافات بين الجماعات أيضا، قد تكون الجماعة هذه تعرف أن الجماعة هذه على حق في المسألة دي، لكن يقول لك إحنا لو أننا اتبعناه في هذه المسألة أو رجعنا عن قولنا في هذه المسألة معناه أن إحنا خلاص راح بضاعتنا، ويبقى الناس دي اللي هتبقى الحق والناس يتبعون هؤلاء ويتركوننا. فلا، لازم نعارض، لازم نقول الكلام ده غلط. طب غلط ازاي؟ يعني غلط ازاي؟ بالدليل قال الرسول، لا التشكيك. يبقى مثلا انت تدعو دعوة الحق ولك لا لا دي مش دعوة الحق، ده عايز بس منصب، ده بيجامل للدولة. طيب ما تقول ان الكلام هذا غلط بالدليل، هو ذكر الدليل، قول انت الكلام ده غلط بالدليل، ليه تحولها مسألة ان هو بيجامل الدولة؟ او ان لا ده عايزين من ورا كده فلوس وبتاع، ده مش عارف ايه، ده بيخدموا حاجات معينة. كل هذا كلام تشويش، هو الذي عليه الأوائل من المعاندين والمعارضين ينتقل من حلبة السباق الحقيقي ليرمي الكرة في ملعب آخر، علشان تبدأ انت بس تقول يا جماعة والله انا مش قصدي حبي دول، يا جماعة والله انا مش قصدي فلوس، والله يا جماعة انا مش قصدي مش عارف كذا، وتنسى القضية بتاعتك. يبقى هو عايز يشغلك عن هذه القضية لأنه ما عنده، لو كان عنده أدلة يواجه بها هذا أو كان عنده حق فعلا وما أنت عليه هو الباطل ويعارضه لبينه، لكن هو يلجأ إلى الإفتراء والتشويش بالضبط كما قال المشركون. هل كان النبي ساحر يوم قالوا مساحر، ولا كذاب يوم قالوا كذاب، أو مجنون يوم قالوا مجنون؟ لكن هم يريدون أن ينقلوا المسألة من مسألة الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة أخرى. فلنتنبه لهذا الداعية يسلي نفسه بمثل هذه الأشياء. ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ريح نفسك ولا تحزن، فليست المسألة قصور منك ولا قصور في الآيات ولا قصور في البراهين، المسألة مسألة نفوس، وهذه النفوس قسمة الله سبحانه وتعالى، قسمة الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، فمنهم مهتد. نعم. نعم. هذا هو الحسد فعل كما قال سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى، حسدا من عند أنفسه من بعد ما تبين الحق. الحسد هذا هو داء العضال، حسد حقد. لو اتبعنا النبي هذا يبقى انتشرت دعوته، والنبي ده مين؟ مش عاوزين ننسى انه النبي هذا من بني هاشم، وبعدين يبقى هذا السؤدد كله والاتباع كله لبني هاشم في النهاية يكون هذا الاتباع لبني هاشم كما قال ابو جهل لما صدق يوما فيما قال، لما قال كنا والقوم في الجاهلية اطعموا فاطعمنا فاطعمنا وسقوا فسقينا وفعلوا كذا ففعلنا، كل حاجة يفعلون نفعل فيهم، فاشتركنا في السؤدد. فلما قالوا منا نبي، هنقول ايه بقى احنا؟ لا، لازم نعارض بقى، لازم نكذب، لان ما نقدرش انه برضه احنا منا نبي من عندنا، منا نبي يبقى ما عادش بقى حاجه، انما في الامور الثانيه كنا نعمل ننافس، يسقوا نسقي، يطعموا الحجاج نطعم، يعملوا كذا يعملوا، قال لهم سياده في البيت واحنا لنا كذا، ماشي كنا نتشارك ذلك.
فلما قالوا منا نبي انتهت المسألة خلاص، ما عادش ايه في حيلة في هذه المسألة، يبقى لازم العلاج. ومثل الدعاء الآن أيضا تجد إن بعض الدعاء ما شاء الله قد يوفق وقد تنتشر دعوته، قد يكتب له بالقبول عند الناس يقول لك لا إزاي فيأتي الحسد والحقد، وقد يكون هذا من الأقران، قد يكون هذا من الناس الصالحين، لكن ما وفقوا أنفسهم على قبول الحق قبولا كاملا، فينفرون من هذه الداعية أو يسبون في هؤلاء الدعاء، وفي الحقيقة هذا حسد من عند أنفسهم وحقد انطوى عليه قلوبهم، وهذا الداء العضال الذي لا حيلة فيه إلا أن يهدي الله سبحانه وتعالى القلوب. والأصل أن الناس ينبغي أن يكونوا أتباع الحق، سواء ظهر هذا الحق على لسانك أو على لسان غيرك، فلا يضرك يا أخي إذا كنت من دعاة الحق فعلا أن ينتشر هذا الحق على لسان أي أحد، هذا ما يهمك، ليست هذه قضيتك، إنما قضيتك أن ينتشر الحق. فإذا وجدت رجلا موفقا مثلا أو دعاة موفقين ينشرون الحق في بقاع الأرض، وبعض الدعاة ما شاء الله قد تجده مثلا له يعني قبول في العالم كله، احمد الله سبحانه وتعالى على هذا، احمد الله أن أصبح دعوة الحق تقبل على لسان هذا الإنسان وغير من الدعاة، تحمد الله عز وجل على هذا. لكن أن تحسد أن تحقد هذا كله للأسف الشديد من الآفات يعني الشديدة التي تكون حتى في واقع العمل الإسلامي، في واقع العمل الإسلامي. نعم. يعني هذا انطبع في قلبه مطبوع النبي على عدم الاتباع، وما أنت بتابع قبلتهم، يعني أنت يا محمد مهيئ لهذا، مطبوع على هذا، بخلاف ولا تتبع، لا تتبع يعني قد يظن أنه ممكن يتبع إلا أنه جاءه النهي، لا تتبع مع إمكانية أنه يتبع، إنما وما أنت بتابع يعني نحن فطرناك على هذا، هيئناك على هذا، جبلناك على هذا. نعم.
فلا يمكن وقوع ذلك عنده ولم يغلط ولو أتوا بكل آية لأنهم لا دليل لهم على عقولهم.
نعم.
وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الاستقيام بأدلة الشبه الواردة عليهم، لأنها لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها، للعلم لأن كل ما نافى الحق الواضح فيكون حل الشبه من باب التناقض.
خلي بالكم، يعني هذه مسألة تصلح في المناظرات، أو هذه القاعدة زي ما هنا تفسير الشيخ سعد الحمد عبارة عن قواعد سلفية. قال وكذلك إذا تبين الحق بأدلة اليقينية، إذا الحق تبينت بالأدلة اليقينية التي لا مقعن فيها، فهل تحتاج إلى نوع آخر وهو إزالة شبه الخصم إذا تبين الحق بأدلة اليقينية؟ قال الشيخ هذا يكون من باب التبرع لا من الأصالة في إقناع الحق، لأن أدلة واضحة. يعني دلوقتي مثلا عاوز تبين الأدلة على طلوع الشمس، هذه واضحة، أوضح من الشمس نفسه، أدلة واضحة يقيني 1، 2، 3، 4 من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أدلة واضحة يقيني، وما عنده رد، الخصم ما عنده رد على هذه الأدلة أبدا وما عنده شيء، سوى عنده بقى بعض الشبهات، سيبك ده كله واخد بالك، زي الأدلة كده مثلا زي ما قلنا لكم الأدلة مثلا على تحريم بناء المساجد على القبور، سيبك ده كله ويجي يقول لك قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيه مسجد، أو يسيب الأدلة مثلا كلها وعام السلف وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم عمل السلف والواقع التاريخ كله في خطورة الخروج على الأئمة والحكام بالسيف وكذا، يسيب ده كله ويقول لك إن أبو ذر قال والله لو وضعوا السيف على رأسي ثم رأيت أن أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم لأنفذت. هذا الوضوح بالحق إذا دللت عليه بالأدلة اليقينية لست ملزما أن تزيل شبها،
شبهات عندئذ. لكن إن أذلت فهذا من باب التبرع. لكن إمتى تهتم بهذا؟ والله لو كان عنده أشياء قوية ولو كانت أدلته فيها يعني نوع أخذ ورد، حينئذ ممكن أن أنت ترد على الشبهات التي عندك، زي مثلا الخلاف في كفر تارك الصلاة. أنت عندك أدلة مثلا قوية وكذا، لكن عند خصمك أيضا أدلة قوية، فأنت تحتاج إلى أن تزيل ما عند مثلا إن رأيت كفر تارك الصلاة حتى يطمئن قلبه. لكن في مسائل يكون حق فيها واضح بين، مش محتاج أنك أنت تجيب عن إيه؟ عن شبهات، مش محتاج. فإن أجبت عن بعض الشبهات فيكون هذا من باب التبرع منك لا من باب الإيه؟ الوجوب عليك في أن تزيل هذه الشبهات. قال: وكذلك إذا تبين الحق بأدلة اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه لأنه لا حد لها. ما احنا لو عادنا بقى نعتبر كل شبهة، يبقى النهاردة هنقول الكفار عندهم شبهة معتبر، إيه هي؟ إنه والله بيقولوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدى. الناس دي عاشوا على هذا مئات السنين، طبيعي يا أخي إن الناس دي ما يتحولوش عما هم عليه إلى الحق بين يوم وليلة، فليعذر هؤلاء. وإذا مات أحدهم قبل تمكن يعني الحجة من قلبه وبلوغها إياه وكذا وكذا، وقيام النبي نفسه بها مش بقى قيام القرآن ولا كذا، يبقى خلاص لو ماتوا على ذلك يبقى ماتوا معذورون في هذا. طبعا لو فتحنا باب الشبه لا تحد الشبه ولا تحصى. بل ليه بيقول إبليس؟ إبليس يا أخي يعني مثلا عنده شبه قوية، كان مع الملائكة يتعبد وكذا، والله خلق من نار، وآدم خلقه الله من طين، وفعلا قد يشتبه الأصل في ذهن الإنسان، هل الطين أشرف وأقوى ولا النار أشرف وأقوى؟ ولهذا لما اشتبه بهذه الشبهة لابد أن نحن نعذر إبليس حينما اشتبه بهذه الشبهة. لو كل شبهة تعتبر ونقول يجب إزالتها، لما بقي أحد على وجه الأرض يمكن أن نحكم عليه بضلال أو بانحراف أو بكفر، لأنه ما من أحد إلا وهو يتعلق بشبهة. لكن هذه الشبهة هل هي شبهة معتبرة؟ شبهة لها وزن؟ شبهة يمكن أن تصادم الحق البين هذا؟ أبدا. ولهذا اكتفى أهل السنة في قيام الحجة بظهور السنة في المكان حتى ولو لم تسمع أنت شيئا لإعراضك وعناك. واحد مثلا دعاة السنة يقولوا حسب إياكم ودعاء القبور، إياكم والنذر لأصحابها، إياكم والذبح عندها. واحد قاعد هناك في مسجد قبور، هناك قاعد في مسجد فيه قبر وكذا ومن السبرة، ولك دول شوية عيال، صفنوا شوية عيال دول بقى احنا دول. الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والناس دي مش عارفة قدر الأولاد، ده الناس دي بيكرهوا أهل البيت، ده الناس دي بيسبوا محمد، ده بيكرهوا محمد بغضوب. يا راجل ده حرموا الصلاة على تسييد النبي في الأذان، وحرموا تسييد النبي في الصلاة. الناس بتحب النبي حتى النبي باقي النبي عشان نقول كمان مش سيدنا. ويبقى على هذا كل الآن ده بره الموضوع خالص بره الموضوع. احنا بنحسب مثلا ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب الى ولي من فذبح عنده او نذر عنده كان كاجر حجه وعمره تامتين تامتين مثلا. ويبقى الخلاف ان احنا نجمع هل ده عام وثاني خاص ولا ده ناسخ ومنسوخ ولا مطلق ومقيد. لكن ما فيش حاجه خاص ابدا ابدا، اما يروح لاصحاب الكهف ولا يشوش على الحق الذي عندك فقط. ده لا يعتبر، اهل السنه لا يعتبرون بهذا، أهل السنة لا يعتبرون بهذا، ويجرون أحكام الدنيا عليه. مات وهو ينذر، مات وهو يدعو، مات وهو يذبح عداد القبور، فمات مات على الشرك، يعطى أحكام الدنيا. أما بقى عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة أمره إلى الله عز وجل. إنما أحكام الدنيا زي ما بنصيب الحد عزال لأنه زنى، وعلى السارق لأنه سرق، وأجرينا عليه هذا الوصف كونه سارقا، كوني زانيا، كوني قاتلا لأنه مارس هذا الفعل، فكذلك تجري أحكام الدنيا على هذا الإنسان. وأما أمره في الآخرة فإلى الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان الحق ضايع، وإذا كان دعاة السنة موجودون، إذا كان دعاة السنة موجودون. لكن لو واحد ما سمع الحق أبدا، هو نشأ في هذه البيئة ولا عمره سمع ندى حرام، ويعلم الله لنفسه أنه لو سمع الحق لاتبع. هذا اللي ممكن نقول يعني هذا اللي محل نظر عند أهل العلم، لأنه ما بلغته حجة أصلا، ما بلغته ولا سمع أن فيه حق يصادم هذا الكلام، ولا أن فيه قول يصادم هذا الكلام، لكن اللي يبلغه فأعرف وعان واستكبر. ده دول بتوع دبلومات صناعة كلهم، واللي خريج دبلوم تجارة، واللي طالع من هندسة، واللي متعقد من عشته، واللي أبوه مطلع أمه وما لقاش حاجة فراح قريب لك كلمتين. الناس ما تفهمش حاجة ولا بتعرف حاجة، الناس بيعيش في ضغوط نفسية معينة، وحتى ما بيجي يتناولوا المسألة بتلاقي بيتناولها من ايه، من جزء معين. زي ما واحد فيهم دخل يوم فرحه لابس شوال، قالوا انت لابس شوال ليه في يوم فرحك؟ قال ده السنة. قال السنة ازاي؟ قالوا السنة ازاي يا ابني تلبس شوال؟ البس جلابية نظيفة كده كويسة. قال لا، اهو البخاري بيقول في البخاري ان عائشة بتقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، في شوال. فهو بقى فيجيبوا زي هذا القصص عشان يزهدوا ايه، يزهدوا في هؤلاء وامثال هؤلاء، وكل ده عندهم ولا يسمعون الحق. فهل يعذروا هؤلاء؟ دول ما يعذرون، دول ما يعذرون. انما الذي يعذر هو من تحركت نفسه لطلب الهدى واراد ولكن لم يبلغ ولم يصل اليه. والا لو صح الاشتباه بهذا لصح الاشتباه بكل شبهات كان عليها المشركون وكان عليها المخالفون. يبقى الجهمية لما عطلوا الله عن أسماء وصفاته بشبهة التنزيه، يبقى أناس مصيبون، لأنهم أرادوا تنزيه الله فعلا، هم أرادوا تنزيه الله. لو قلنا بأنه سميع بصير يتكلم كذا لاقتدى ذلك ممثل البشر، يبقى إحنا نقول الله ليس له اسم، ليس له اسم ولا صفة ولا بنفس الله، وإنما هذا من باب الإضافات مجاز بس. أو الممثلة كذلك، قالوا إحنا نثبت ما أثبته الله لنفسه. إزاي؟ إحنا لابد نصدق رب في المواصف به نفسه، فأصبح عندهم غلو في الإثبات، فظنوا أن الإثبات يقتضي الممثلة، لأن الله خاطبنا بما نعرف، ما نعرف عن اليد إلى اليد ديت ولا عن الوجه إلى الوجه هذا. يبقى من الانحراف أن احنا ننحرف عن الحقائق اللي احنا نعرفها لنفوض هذا الكيف، ده انحراف. يبقى برضه شبهة. فلو كل داعي الضلال تعلق بشبهة اعتبرت شبهته لما بقي أحد على وجه الأرض يمكن أن تصف بالضلال أو بالكفر أو بالحرام. انتبه، دي مسألة مش سهلة يا إخوان، هذه مسألة ليست سهلة، لأن إحنا عندنا في إخوة ساعات كده ثم تطلع لك حمائم سلام، حمائم سلام تم أصحاب تمييع القضايا، واخد بالك؟ يا أخي أصل ممكن قصده، أصل يعني ده نشأ مش عارف في بيئة، أصل ده مش عارف. طيب الحق واضح، لو كان الحق غامضا ماشي، ويبقى الناس كلها عنده سواسية، كل الناس سواسية، لا في فرق ضلال ولا في جماعات انحراف، حتى الصوفية حتى كل دول ماشي نأخذهم في العباءة العامة الوسط، حتى الروافض نقول يا جماعة أصل والله أصل الناس دي ما يعرفوش وأصل ما كذا وأصل. يبقى ما لن يبقى أحد على وجه الأرض يمكن أن يضلل. ومنطق النبي لما قال لأصحابه، لما قال له اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، منطق النبي الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم إله. ده منطق مرفوض، ده ما نتعاملش بيه ولا نتكلم بيه، ده غلو في التكفير. كونك تقول هذا ده غلو في التكفير، اوعى تحذر من هذا ولا تتبع هذا. لكن هؤلاء أصل يعني طبعا في علماء سوء، وأصل يعني هم ما سمعوناش، معلش يعني أصلا هم هذا عند الله سبحانه وتعالى. أما أحكام الدنيا فإنها تبنى على الظاهر، وينبغي أن يفرق بين شرك وكفر، بين شرك وتوحيد، وبين كفر وإيمان، وبين سنة وبدعة، وبين ضلال وهداية. لازم هذه المصطلحات تتبين للناس ويتبين ما يدخل تحتها، وما يخرج، حتى يعرف الناس. وإن العباءة، عباءة يعني حمائم السلامة دي، عباءة هي عباءة الفاشلين، الفاشلين الذين لا يقرون لا على منهج لا للسنة والجماعة، ولا يكلفون أنفسهم بمعرفة مناهج أهل الضلال، بل يكتفون بالعباءة الواسعة حتى يكون حبيب الإيه؟ الملايين، حبيب الملايين. ولهذا الصوفية يقبلوا راسه، والسنة يقبلوا راسه، وكل الناس تقبل راسه، وكل على ما هو عليه، على ما هو عليه. لأن زرح الصوفية تجنب قضايا الصوفية، وزرح لأهل السنة إذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإذا راح للأشاعرة إذا هو قائد من قوادهم يرضي الجميع وخلاص، يقول لك والله احنا مش عايزين ايه نمزق الأمة ونفرق الأمة، الأمة لها قضية أكبر، قضية اليهود والنصارى أو قضية الايه العداء. وحتى بعضهم لما بيأتي إلى قضية اليهود والنصارى صار يميعها ولا يجعلها أيضا من قضايا الولاء والبراء. النهاردة حينما مثلا يقول بعضهم إن معركتنا مع اليهود ليست معركة عقيدة، إنما دي معركة إيه؟ معركة أرض، مش معركة عقيدة، دي معركة إيه؟ أرض، يعني الأرض مقابل زي ما بيقولوا السلام. اليهود ادونا الأرض بين حبايب تمام التمام، يعني إذا خدنا الأرض انتهت المعركة، لأن المعركة ليست معركة عقيدة إنما معركة أرض. فلما اليهود يدون الأرض نحط يدينا في إيديهم ونقول لهم جزاكم الله خيرا من عباد ويعني مؤمنين وصادقين وغير ذلك. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
وإن شبعت أخبارهم إنما قال أخبارهم وليقوا إنهم لأن ما هم عليهم ولا
الله
أكبر.
يعني شوف شوف المعنى اللي ركز عليه الشيخ سعد هنا، يعني أن الله ما قال ولئن اتبعت دينه، إنما قال ولئن اتبعت أهواءه، فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ودي قاعدة احنا خدناها برضه من قواعد الشيخ سعد رحمه الله تعالى، بأن الإنسان إذا أعرض، وبرضه في مسائل الجاهلية اللي خدناها في مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما هي دي مدرسة واحدة، يعني كل هذه المدرسة السلفية. عشان كده احنا بنقول المنهج السلفي منهج، منهج مش ادعاء. يقول لك واحد يقول لك أنا سلفي، ابن سلفي، ده أنا اللي باني المسجد عندنا بتاع الدعوة السلفية، واخد بالك، وأنا لاحظت اللوحة بتاعته، وأنا اللي معلق المجلة، وأنا كل ده، كل ده بدون منهج ما له قيمة. فالمنهج السلفي ليس دعاوى، وإنما المنهج السلفي حقائق تطبق وحقائق تعلم الناس. فالشيخ محمد بن عواصم مسائل الجليل اللي أخذناها، كذلك الشيخ سعد في القواعد اللي احنا أخذناها القواعد الختام، قالوا كده، قالوا بأن الإنسان إذا ابتعد عن الانشغال بالحق ابتلي بالاشتغال بالإيه؟ بالباطل، واتبعوا ما تتلو الشياطين. بعد قول الله تعالى ولما جاءهم إيه؟ رسول من عند ابي صديق لما معه نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. لما نبذوا الكتاب ايه اللي حصل؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هو كده، اذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. يبقى دي قواعد مهمه جدا. اذا انت طرحت علوم السنه انشغلت بعلوم الكلام، زي ما قال الجويني لقد خضت البحر الخضر، يعني من علوم الكلام، وطردت علوم المسلمين من علم أهل السنة والجماعة. ابتلي بهذا، ابتلي لما ترك، قال الله قال الرسول، انشغل قال أفلاطون قال أرسطو، على طول يا أفلاطون يا الرسول، حاجة من الاثنين. فماذا بعد الحق إلا ضلال؟ لم يجعلنا الأمور إلا أمر حق وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما فيش حاجة أبدا، ما فيش حاجة اسمها عصام النصر، ما فيش حاجة اسمها تلفيق، ما فيش حاجة اسمها نجمع، ما فيش حاجة اسمها يعني نمشي أمورنا. مرتبة المرتبة دي مش شايل لها دليل في الشرع أصلا، أبدا مش شايل لها دليل في الشرع، إنما حق وضلال، هداية وغواية، سنة وبدعة، إيمان وكفر، هكذا. فهذه مراتب التمييع للتنسيق بين مناهج أهل السنة بين مناهج السنة ومنهج المنحرفين بطريقة الآن بتطلع. ولهذا إحنا مثلا تجد بعض يعني بعض الدعاء النهاردة يوم يديك منهج كوكتيل كوكتيل حتة من الجماعة الإسلامية على حتة من إخواننا على حتة من التبليغ على حتة من مناهج السلفي يوم يحط لك إيه واخد بالك كوكتيل تلاقي مثلا ما أنتش عارف تدخله منين ولا أنت عارف توجهه ولا أنت عارف تقيمه يا ترى هو إيه بالظبط ما أنتش عارف أي منهج ولا أي طريقة واخد بالك مشكلة دي. نعم شوف الإنزال بتاع الشيخ السعدي زي ما قلنا الكلام ده مش تجده في تفسير يعني آخر بسهولة يعني الشيخ بياخد إيدك واحدة واحدة من خلال هذه الآيات وهداية القرآن إلى المنهج الصحيح يعني شوف ربط الآيات بالواقع يعني ربط الآيات كأن القرآن تشعر بأن القرآن بيخطبك النهاردة القرآن ده نازل النهاردة لسه نازل النهاردة الآية دي نازل النهاردة حال قراءتك له وده حينما يفهم الإنسان مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه ومراد رسول الله في سنته وحين يمشي على منهج قويم تجد المعاني اللي بيأتي بها وتجد الفهوم التي تفتح له إنما هي فهوم صحيحة ومعاني جليلة يعني شوف الشيخ يحول مسألة من مسألة أهل الكتاب وعنده في القبلة وغيره إلى مسائل أنت تستفيد منها كمثلة أو كثالث الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فيقول وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فأثر الباطل على الحق وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك يعني عايز أقول لك إيه عايز أقول لك استفيد إذا ظهر لك الحق والباطل فإياك أن تترك الحق وتلتزم الباطل فإنه حينئذ لا أظلم منك فإنك إذا من الظالمين بعد وضوح هذا الحق ووضوح الباطل أمامك ومع ذلك أثرت الباطل على الحق فإنك إذا من الإيه من الظالمين ومثل هذه الآية تتكرر عندنا في القرآن كثيرا هي مسألة تعليق الأمر على الشرط قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين لئن أشركت ليحبطن عملك لا يتصور أن ممكن ده يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما استحالة استحالة فلا يلزم من وجود هذا الشرط تحقق وقوعه لا وأهل العربية يقولون ذلك ولهذا ما جاء عربي أو واحد من هؤلاء وقال يا محمد أنت الآن في شك مما أنزل الله إليك والله أخبرك بذلك في الكتاب الذي أنزل عليك ليه؟ لأن الله قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يبقى أنت في شك نقول لا ما يلزم فإن كنت في شك ولست في شك قل إن كان الرحمن ولد ولن يكون ولن اتبعت أهواءهم ولن تتبع ما أنت بتبع قبلته ولا أهواءهم فلا يلزم إذا ما ناخدش من القاعدة دي إن ممكن البعض يوم يجيب لك مثل هذه الآيات ويحطها لك كشبه في إنه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجري منه الشرك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجري منه الشك لا نقول هذا أسلوب في العربية معروف أنه لا يلزم من وجود هذا الشرط أن يتحقق وقوعه، لا، وإنما هذا لبيان استحالة هذا الأمر من أن يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقروا عندهم وعرفوا أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليه بغيره. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا ينكرون. لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنهم وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله. وفي دون ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وطريق منهم لتكون الحق وهم يعلمون. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر فيه جهلا. فالعازم عليه إمرار الحق وتبيينه وتنزيله بكل ما يقدر عليه من عبارة وقرآن ومثال وغير ذلك. وإقرار الباطل وتبيينه عن الحق وتشييعه وتطبيعه للنفوس بكل طريق مؤثر لذلك. فهؤلاء الكافرون عبث أمر من عبث أحوالهم. الحق من ربك أي هذا الحق الذي هو الحق أن يسمى حقا من كل شيء إذا اشتمل عليه من المطالب العالية والثواب الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مكاسبها لصدوره من ربك الذي في جملة توصيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فلا تتمنى من المسؤولين اي فلا يحصل لك ادنى شك ولا يفتن فيه بل تذكر فيه وتامل حتى قبل بذلك اليقين ان تتفوق فيه ذات الشك والوصول.